على أن قوله تعالى كل من عليها فان يخصص قوله كل شيء هلك إلا وجهه، ويكون مراد كل شيء مما على الأرض، مما على الأرض. لكن عاد يتعين أنه إذا قلنا بهذا القول أن نجعل قوله إلا وجهه استثناء منقطع، لأنه ليس على الأرض، الله تعالى في السماء. فإذا ذهبنا إلى هذا المذهب قلنا الآية نعم يراد بها الخصوص، عام يراد بها الخصوص، وهو كل من على الأرض، كل شيء مما على الأرض خالق، وعلى هذا فيكون قوله إلا وجهه استثناء منقطعا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس على الأرض.
يرجع عليه
من الأرواح مما
في الأرض.
إذن الأحسن نقول هذا العموم خص بأشياء غير هذا الاستثناء، خص بأشياء غير هذا الاستثناء. نعم
أول.
لا نفهم فارق البدن فقط، فارق البدن لكن تبقى يتفارق البدن، لأن الموت مفارقة الروح للبدن وليس عدما، لأن الروح تبقى والبدن كذلك ربما يبقى، فإن أرواح الأنبياء تفى الأرض ما تأكل الأرض. على كل حال المسألة واضح لنا، وهو أننا كيف نخرج من هذا العموم مع وجود أشياء تبقى سوى وجه الله سبحانه وتعالى. قلنا الجواب من وجهين، إما أن تكون الآية عامة مراد بها الخصوص، وإما أن تكون الآية عامة مخصوصة بما دل النص على بقائه، وهذا الأخير أولى من الأول، لأن الأصل بقاء العموم على ما كان عليه، بقاء العموم على ما كان عليه. نعم. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية الكريمة إثبات الوجه لله بقوله إلا وجهه، ومن فوائدها أيضا إذا جعلنا الاستثناء متصلا أن الله يطلق عليه اسم شيء، اسم شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه لولا دخوله في قوله كل شيء لولا دخوله فيه ما كان الاستثناء وجهه، لأنه إذا لم يكن داخلا ما حاجة الاستثناء له. نعم لا لا يخبر عنه بأنه شيء ولا يسمى به، ما من أسماء، لكن مثل ما يقول مريد ومتكلم ومخبر ومحدث ولا نسمي بهذه الأسماء، مما يخبر به عنه ولا يسمى به. نعم نعم الله شيء عظيم، أما ذكرنا في سورة الأنعام واضحة جدا، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، وهذا من فاضح. ولكن لاحظ أنه ما سمى به، لأن الله يقول ولله أسماء الحسنى، فأسماء الله لا بد أن تكون متضمنة لأكمل الوجود وأحسنه، أما ما يحتمل هذا وهذا فهو ما يمكن يخبر الله به، أن يسمى الله به. فالألفاظ ثلاث أقسام، الفار مهم للنقص هذا لا يمكن أن يخبر به عنه ولا يسمى به، كالظالم مثلا والجائر كل مهم النقص هذا لا يمكن أن يسمى به ولا يخبر به عنه. والثاني ما تضمن لأكمل الأمور والوجوه فهذا يسمى به، ومع ذلك ما يمكن أن نقيس نحنه لأن اسم الله توقفية. والثالث ما لا يتضمن نقصا ولا مدحا ولكنه حسن وضعف إليه، فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به. ومن الألفاظ ما يكون نقصا باعتبار وكمالا باعتبار فلا يصف الله به إلا على وجه الكمال، مثل المكر والخداع والاستهزاء وما أشبه ذلك، وعلى هذا فتكون الألفاظ أربعة، تكون أضعف أقسام، كمال النحو ونقص النحو، وكمال باعتبار ونقص باعتبار، والثالث ما لا يتضمنهما فالأول الكمال المحض يسمى به، والثاني النقص المحض ولا يفر به عنه مطلقا بأي وجه من الوجوه، والثالث ما يتضمن كمالا ونقصا يخبر به عنه في حال الكمال، يعني في الحال التي يكون بها كمالا، مثل أن تقول إن الله تعالى يمكر بالكافرين يستهزئ بالمنافقين وما أشبه ذلك. والثالث أو الرابع ما لا يتضمن مدحا ولا نقصا، فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به، مثل المريد والجائي والمتكلم والشيء والموجود وما أشبه ذلك. هذه يخبر بها عنه ولكن ما يسمى بها، ولهذا ما يجوز تقول يا موجود اغفر لي مثلا، لأن كلمة الموجود في موجود على وجه الخير وموجود على وجه الشر، ولهذا لا يسمى به. المتكلم يتكلم بالخير ويتكلم بالشر، ولهذا لا يسمى به، ولكن يقال يخبر به عنه.
ممكن
يعني يصير في حالة
مثلا السمع
قد
يسمع
الإنسان نحن خير ونحن هذا منفصل المسموع،
ها؟
هذا منفصل عن صفة السمع، قال منك أبو السامع ما تكلم بشيء أو فعل شيء، والمسموع منفصل دائم. هو مثلا إذا سمع الشر هو ينسب إليه شيء، لكن المتكلم يتكلم بالشر مثلا أو بالسوء فينسب إليه.
السمع
ممكن
الإنسان
يقدر
يسمع
ولا ما يسمع؟
إلا راح
ما يسمع. بس أمين منه إن هذا الشيء اللي هو إن السمع نعم إن السمع أيضا، وأما مجرد السمع لا، مجرد السمع ما يكون ذنب، ولهذا لا يعاقب الإنسان على ما سمع من آلة له وشبهة بدون استماع إليها.
بس
الفرق أنك لو قلت شيء كلمة الشيء هل فيها ما يدل على الكمال؟
لا،
لكن كلمة السميع فيها
تأثير.
المتكلم كذلك المتكلم نعم من الكمال صحيح، لكن لما كان قد يتكلم بالشر ما صار من أسماء الله، ما صار من أسماء الله تعالى.
طيب صفة المجيء
نعم
قد تكون حسنة قد يأتي الإنسان إلى خير،
ولا هذا نقول يخبر بها عنه ولا يسمى بها، ما يسميها الجائي، لكن يخبر عنه بأنه يجيء ويأتي. سمعين كلامه؟ يقول رجل جاءه بطاقة دعوة سواك، هل يجب عليه الإجابة ولا لا؟ إذا كان في ولي يجب حضوره. المهم أنا أقول إذا كان هذا الزوج كتب بطاقات وأرسل هنا، أو إذا قمنا بإجابة الدعوة مطلقا كما هو مذهب الظاهرية. هي لا شك إن دعوة، لكن بس هل نقول إن المراد بها الحقيقة؟ لأن أحيانا ترسل هذه البطاقات مجاملة فقط، يعني حتى نفس الداعي مهم على يقين إن هذا الرجل يبيع. يعني دائما البطاقات يجي 21 بطاقة ويدلك على أنه دعوة حقيقية، وما بيجي لما نقول هل أنت بتيجي ولا عندك وعد؟ مجرد توجيه فقط للإكرام، فهذه أنا أشك في وجوب الدعوة الإجابة إليها. اللهم إلا رجلا له حق عليك خاص كقريب مثلا، فإن إجابته من صلة الرحم، لأنكم كما تعرفون يكتبون مثلا 500 بطاقة ويوزعونها، بس من طرأ على فكره قال يلا هرسل البطاقة الله أظن هذا ناجح. نعم هو بالحقيقة لو ردت إليه لكان هو ما يريد من هؤلاء إلا نفر قليل اللي دعوتهم حقيقية، ولهذا يأكد عليه وجاءتكم البطاقة لأرسلنا لكم ويشوفكم على يعني على نية الحضور أم لا. فالظاهر لي والله أن هذه مجرد مجاملات فقط، ولهذا هم نفس اللي يرسلون أحيانا يقولون فلان بن فلان وعائلته، وهم ما يعرفون العائلة ولا بينهم بينهم صلة لا قرابة ولا صفة ولا شيء. لا هو سلمك الله أصلح لو عينك تعيين قال يا فلان أنا أبيك تحفظ عندي ودعوة حقيقية يعني والتائم عنده محرم ما تستطيع إزالته فهو ما جوزة الحضور، هذا واضح حتى لو عينك شخصيا. فهذه أنا عندي أشبه ما لها الجفلة والجفلة كما تعرف ما جوزة الإجابة، يعني مثل إذا قال أيها الناس تفضلوا وقف على باب المسجد وقال جماعة تفضلوا ما يجب على كل واحد يجي، أما إذا عينه فهو حسب عدد القول بأنها تجب مطلقا أو تجب في وليمة العرس. أجل ربما انك ان شاء الله تنصحهم وتعرفهم هم على كل حال يستعدون باكثر بعد مساله الاستعداد يستعدون باكثر وهم في قرار بس اثبات وجه لك اثبات وجه له من فائد الآية أن الحكم لله وحده بقوله له الحكم وهو شامل للحكم الكوني والشرع. ومن فائد الآية أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يخالف أحكام الله الشرعية لأنه يكون منازعا لله في حكمه، المخالف يكون منازعا لله تعالى في حكمه سواء خالف التشريع أو خالف المعصية فإنه منازع لله تعالى في حكمه. ومن فوائد الآية إثبات الحشر يوم القيامة لقوله وإليه ترجعون. أما سورة الأنفلوس ففيها فوائد منها الحكمة في ابتداء السور في الحروف الهجائية، وقد تقدم لنا الحكمة في هذا. ومن فوائد الآية أيضا أن الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمنين ليعلم بذلك صدق إيمانهم من عدمه. ومنها أن هذا الاختبار ليس خاصا بهذه الأمة بل لهم ولغيرهم بقوله ولقد فتن الذين من قبلهم. ومنها أنه كما قيل عند الامتحان يكرم المرء أيها، وأنه لا يعرف حقيقة المرء إلا بامتحانه، فإذا امتحن وثبت كان ذلك دليلا على صدقه، وإن انحرف كان ذلك دليلا على كذبه وعدم صدقه. ومنها إثبات العلم لله سبحانه وتعالى في قوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا. ومن فوائد الآية انقسام الناس في الإيمان إلى صادق وكاذب. فمن هو الصادق؟ الذي يثبت على إيمانه عند الامتحان، والكاذب الذي لا يثبت. ما في شيء بعد هذا؟ قال الله تعالى نبدأ بالدفع الجديد: أم حسب الذين يعملون السيئات الشرك والمعاصي أن يسبقونا يفوتونا فلا ننتقم منهم. قوله أم حسب، أم هذه منقطعة، لأن أم تأتي في اللغة العربية على اسمين: متصلة ومنقطعة. فالفرق بينهما أن المتصلة بمعنى أو، وأنها تأتي بعد همزة التسوية، وأنها تأتي بين متقابلين. ثلاث علامات لها: المتصلة تأتي بمعنى أو وبعد همزة التسوية وبين متقابلين. مثالها قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فهنا تجدون أن أم بمعنى أو، يعني هذا وهذا سواء. وثانيا تجدون أنها بعد همزة التسوية: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وتجدون أنها بين متقابلين: أنذرتهم لم تنذر. ومثلها قوله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ومنها أيضا: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. ولها أمثلة متعددة. أما المنقطعة فهي التي تأتي بمعنى بل، من بناء الواو، ولا تقع بعد التسوية ولا بين متقابلين. فهنا أن حسب بمعنى بل أحسب، بل أحسب. وهذا الإضراب إضراب انتقال وليس إبطالا، يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى وأنكر على الذين حسبوا أن يفرحوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون، انتقل سبحانه وتعالى إلى ذكر صنف آخر من الناس، وهم الذين لم يقولوا آمنا ولم يؤمنوا، بل هم يعملون السيئات ويظنون أن الله تعالى لم يحيط بهم. أم حسب الذين يعملون السيئات، يعني يعملون الأعمال السيئات، والسيء ما يسوء فاعله، وكل عمل محرم فإنه سيء لأنه يسوء صاحبه بما يجد فيه من العقوبة الحاضرة والمستقبلة. وقوله الشرك والمعاصي، أفادنا المؤلف أن الشرك، أن السيئات هنا تعم الصغائر والكبائر، الكبائر اللي أعلاها الشرك، والصغائر ما دون الكبائر وهو المعاصي، فهي تشمل كل ما يسوء فاعله من معصية الله تعالى في الشرك فما دونه. حسب أن يسبقون، هذا مفعول حسب، أن يسبقون يفوتون فلا ننتقم منهم. والسبق بمعنى الفوات، كما تقول سبقت فلانا، يعني فتته فلم يدركه. فهؤلاء يظنون الذين يعملون السيئات أن الله سبحانه وتعالى لا يدركه وأن الله لا ينتقم منهم، وهذا بلا شك سوء ظن بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال: ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون، أي ساء حكمهم هذا، وهو حسدانهم بأن الله تعالى لم يدركها. يقول ساء بمعنى بئس، وبئس فعل ماضي جامد لإنشاء الذنب، فيحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مخصوص، والمخصوص دائما يحذر استغناء عنه أو بل بعلاق مكانه لدلالة الفاعل عليه. ولهذا قال المؤلف فاء بمعنى بئس، ما بمعنى الذي، فهو اسم موصوف. يحكمونه قدر المؤلف ألها لتكون عائدا إلى الموصوف فاء الذي يحكمونه. إذن الذي فاء أين مخصوص؟ قال المؤلف حكمهم هذا، حكمهم هذا، هذا هو المخصوص. وكل فعل من الأفعال الجامدة التي للذم أو المدح تحتاج إلى فاعل وتحتاج إلى مخصوص. تقول مثلا نعم دار المتقين الجنة، نعم دار المتقين الجنة، أين الفاعل؟ دار الجنة هي المخصوص بالمدح. والجنة هذه إعرابها لك فيه وجهان، أحدهما أن تجعلها مبتدا مؤخرا والجملة خبرا مقدما، والثاني أن تجعلها خبرا لمبتدا محذوف، تقديره هي الجنة. أما الأول نعم دار المتقين فهي فعل وفاعل على مثاله، يقول بئس ما يحكمون حكمهم هذا، ولا ريب أن ما حكموا وظنوه لا ريب أنه ظن سوء لا يليق بالله، فإن الله تعالى يقول في آيات كثيرة وما هم بمعجزين وما كان الله ليعجزهم من شيء في السماوات ولا في الأرض. فهؤلاء الذين استمروا في عمل السيئات وظنوا أن الله تعالى لا يقدر عليهم ولا ينتقم منهم، هؤلاء أضافوا والعياذ بالله شرا إلى شرهم. قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت فليستعد له وهو السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. قال من كان يرجو، من هذه شرطية، وجواب الشرط على رأي المؤلف محذوف، تقديره فليستعد له. وسنناقش في هذا الأمر. قال المؤلف من كان يرجو، قال الله تعالى من كان يرجو، وقال المؤلف في تفسير يرجو يخاف، وهذا صرف لللفظ عن ظاهره، والرجاء غير الخوف. الرجاء أي الأمل، أي الأمل، وهذا هو الصواب. من يرجو لقاء الله أي يأمل أن يلقى الله عز وجل راضيا عنه فإن أجل الله لآت، كما في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وليس هناك ما يوجب صرف اللفظ عن ظاهره، بل إن المعنى أي إنسان يرجو لقاء الله وأنه يلقاه وهو راض عنه فإن الأمر ليس ببعيد. فإن أجل الله أي المدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حائلا بينك وبين لقائه سوف تأتي، يعني سوف يأتي ذلك. ويحتمل أن قوله فإن أجل الله أي المدة التي قدرها للقاء، وهذا أحسن، المدة التي قدرها للقائه لا بد أن تأتي. فإن أجل الله به أي باللقاء، لأنه اللقاء مؤجل، كل شيء مؤجل بأجل معلوم. لآت اللام مشرابة، ها نعم نرفع عين بالألفية، لا اللام للتوكيد، اللام للتوكيد، لأنها واقعة في خبر إن، فإن أجل الله لآت، فهو للتوكيد. وقد ذكرنا لكم ونحن نشرحها في ثلاثية أن محلها أن تكون في أول الجملة، ولكنهم أخروها لأن إن للتوكيد، ذكرها لسمع مؤكدان متواليين، وزحلق اللام إلى مكانها في الخبر فإن أجل الله لآتٍ، وآتٍ قلت إنها خبر إن، ومع ذلك فهي مكسورة، والمعروف أن خبر إن يكون مرفوعا، فكيف صح ذلك؟ نقول إن آتٍ إنها اسم ناقص ولا لا أو منقوص؟ ها؟ منقوص، لأن الاسم إما منقوص أو مقصور أو ممدود أو صحيح لآخر، فهنا نقول لأنه منقوص أصله لآتي بالياء، فحرفت الياء وعوض عنه التنوين لآتي، وعلى هذا فنقول آت خبر إما مرفوع بها وعلى مخاطر غمة مقدرة على آخره الياء المحذوفة، الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، وهو أي الله سبحانه وتعالى السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. نعم، السميع يعني السمع الذي لا يخفى عليه شيء، كل شيء من المسموعات فإن الله تعالى مدركه، كما أن السمع كما مضى علينا ينقسم إلى قسمين، سمع إدراك وسمع إجابة، فالأول مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، والثاني مثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، ومثل قول المصلي سمع الله لمن حمده، فإن معنى أنه استجاب. وذكرنا فيما سبق أن سمع الإدراك ينقسم إلى أقسام، منها ما يقتضي التهديد، ومنها ما يقتضي النصر والتأييد، ومنها ما يقصد به مجرد الإدراك. فمثال الأول الرحمن الذي للتهديد، لا لا أنا بشيء واضح ما يحتاج بالنسبة لكذا وبالنسبة لكذا،
فقد سمع الله قول الذي تقال إن الله
فقير
فقير ونحن،
هذا المراد به التهديد. ومثال المراد به النصر والتأييد هذا سامي مثال أحمد إنني معكم أسمع وأرى هنا، ومثال المقصود به مجرد ذات غانم إنه يراد به مجرد بيان أن الله تعالى محيط بالشيء، سمع الله سمع الله قول الله في تجاهه. نعم، وكونه تعالى سميعا هل يلزم من إثبات الأذن؟ الجواب لا يلزم، لا يلزم، كما أن كونه بصيرا لا يلزم منه إثبات العين، ولكن العين ثبتت بدليل آخر، لولا أن الله أثبت النفس بدليل آخر ما أثبتناه. فالسميع ما نقول يلزم من كونه سميعا أن يكون له أذن، كما لا يلزم من كونه متكلما أن يكون له لسان وشفتين وما أشبه ذلك. فإننا نعلم أن الأرض تحدث أخبارها ولا تحدث إلا بعد سماع، وهل لها أذن؟ ما لها أذن، فيما نعلم ليس لها أذن. وهل لها لسان؟ ما نعلم أن لها لسان. فعلى هذا نقول لا يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن. طيب إذا قال قائل إنه ثبت في الحديث الصحيح ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنب القرآن، فجاب أن ما أذن له أي ما استمع له، ما استمع له، ولا يلزم من هذا أيضا إثبات الإذن، لأنه هو صريح، والصفات ما يمكن أن يثبتها بالاحتمال، لا بد من أن تكون المسألة واضحة وصريحة. لا ما أذن وأنا يعني قدر، لا معناها استمع، لا مهم معناها معناها استمع، لأنه معلق بصوت النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، إن الله أذن أذن للناس من جهة الإذن الشرعي مثلا أن رخص لهم أو أباح لهم إنه أعظم من هذا. فإن التوحيد وغيره من أنه أكبر من قراءة القرآن أشك أنه يعلم به أكبر. وقوله العليم، العليم يقول المؤلف بأفعاله، والحقيقة أن العلم يتعلق بالأفعال والأقوال أيضا، فتخصيصه بالأفعال هذا فيه نظر، لأن الذي يختص بالأفعال إنما هو الرؤية، أما العلم فإنه أعم يتعلق بالأفعال ويتعلق بالأقوال ويتعلق بحديث النفس ويتعلق بالجهر كل شيء. يقول تعالى وَمَنْ جَاهَدَ قال المؤلف جهاد حرب أو نفس. نسيت أن أقول أين جواب من كان يرجو لقاء الله؟ نعم المؤلف قدره بقوله فليستعد له وجعله محذوفا، وعندي أنه لا بأس أن نقول إن جواب الشرط هو قوله فإن أجل الله لآت، فإن أجل الله لآت، ويكون هذا المعنى أن الذي يرجو لقاء الله فإنه سيحصل له، فإنه سيحصل له، ولا حاجة أن نقدر شيء محذوفا لأن الأصل عدم الحذف. وهذا الذي قدره المؤلف مثل ما قدره في قوله تعالى من كان عدوا لجبريل، من كان ومن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه. قد تقدم أن المؤلف قدره بقوله فليمت غيظا، ولكن هناك أنه لا حاجة لهذا التقدير. نعم يؤمن، لكن الأمل مبني على المحبة، أنت ما تؤمن الشيء إلا وأنت تحبه، فالرجاء رجاء الشيء من الأمل على حصوله. قال ومن جاهد جهاد حرب أو نفس، فهذا المؤلف من هذه العبارة أن الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد حرب وذلك بجهاد الأعداء، وجهاد نفس بأن تجاهد نفسك على فعل الطاعات وعلى ترك المحرمات. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، قال في معناها فإن منفعة جهاده له لا لله، فالذي يجاهد والجهاد بذل الجهد في الشيء، الذي يجاهد لا يجاهد لله وإنما يعمل لنفسه، فقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، وقول المؤلف فإن منفعة جهاده له لا لله، نعم له لأنه مأجور سواء جاهد نفسه أو جاهد غيره، مع أنه إذا جاهد غيره قد تكون منفعة أيضا للغير، فإن هذا الغير في الجهاد ربما يدخل في دين الله وحينئذ يحصل له منفعة. المهم أن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بهذا الجهاد، ولهذا قال فإن الله إن الله لغني عن العالمين، هذا كالتعليل لقوله فإنما يجاهد لنفسه، فالله تعالى غني عنه لا ينتفع بطاعته ولا يتضرر بمعصيته. وقوله غني عنه مش معنى الغني، معناه الذي لا يحتاج إليهم لما عنده من الجود والسعة والتدبير للأمور، فهو لا يحتاج إلى العالمين كلهم. قال المؤلف العالمين الإنس والجن والملائكة، وعن عبادتهم، غني عنهم لا يحتاج إليه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، كذلك غني عن عبادتهم لأن عبادتهم إنما تكون لهم، أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينتفع بطاعة الطاعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. وقوله إن الله لغني، الجملة هنا مؤكدة، بكم مؤكد؟ باثنين، وهو إن ولا، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم بعمل الصالحات ولنجزينهم أحسن بمعنى حسن. ونصبه بنزع الخافع الباء الذي كانوا يعملون وهو الصالحات. قولهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا في مقابل أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. أما هنا فيقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان كما تقرر كثيرا والتصديق مع القبول والإدعاء وليس مجرد التصديق. وقوله وعملوا الصالحات هذا في أعمال الجوارح، فالإيمان في القلب وعمل الصالحات في الجوارح، والعمل يتناول الفعل والقول. ولهذا ليس قسيما للقول كما يظنه بعض الناس فيقول قول وعمل، بل إن قسيم القول هو الفعل، أما العمل فإنه يشمل القول ويشمل الفعل أيضا. فعمل الصالحات إذن يتناول الأفعال مثل الركوع والسجود الصلاة والقيام والقعود فيها، ويتناول الأقوال كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد وغير ذلك. وقولها الصالحات يعني الأعمال الصالحات، فهو صفة لموصوف محذوف تقديره الأعمال الصالحات. والعمل الصالح ما جمع يا حسين، العمل الصالح هو الذي جمع كم شرط؟ من يعرف؟ تعرف عبد الله؟ رشيد؟ نعم عيسى. نعم، جمع شرطين. العمل الصالح هو الذي جمع شرطين، هما الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص يعني أن تقصد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى ودار الآخرة، والمتابعة أن تكون في ذلك متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ضد الأول الإشراك، وضد الثاني البدعة، فلا تكون مشركا ولا مبتدعا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. هنا قال لنكفرن، والجملة جواب لقسم مقدر تقديره والله لنكفرن، فهي إذن مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام والنون. وقوله لنكفرن عنهم سيئاتهم، التكفير بمعنى السفر، ومنه الكفر للقشرة التي تسفر بل عن نخلة. فمعنى نكفر عن سيئات أي نسترها، والمراد بالستر لازمه وهو العفو. لكن نكفر عنهم سيئات بماذا؟ بإيمانهم وعملهم الصالح، لأن الإيمان يهدم ما قبله، والعمل الصالح يقول الله فيه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم. إن هذه سفرها لأن أقول ما كفر هي السفر. نعم صحيح صحيح. ومنه أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، لأنه مأثور من التغطية، وتغطية السيئات معناها إزالتها وعدم الآخر عليه. وقوله لنكفرن عنهم سيئاتهم قال المؤلف بعمل الصالحات، فأعمالهم الصالحة تكون مكفرة للسيئات. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتمدة الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة نعم كفارة لما بينهما. فالأعمال الصالحة تكون بمنزلة الغلاف على الأعمال السيئة حتى لا يظهر لها أثر. قال لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن. نجزينهم الجزاء بمعنى المكافأة على الشيء. وقوله نجزينهم يقال فيها من بالنسبة للتوكيد ما قيل في قوله لنكفرن. وقوله أحسن قال المؤلف بمعنى حسن، وكأنه فر من إشكال قد يورد، وهو أنه الآية تدل على أنهم يجزون أحسن الذي كان يعملون. طيب والحسن؟ لأن العمل الصالح حسن وأحسن، فإذا كانت الآية أحسن ما كانوا يعملون ما نهم الحسن يجازون عليه ولا لا؟ ما يجازون. فلهذا أول المؤلف أحسن بمعنى حسن، حسن ما كانوا يعملون. ولكن نحن نرى أنه لا حاجة إلى التأويل، وأن ما دلت عليه الآية أولى مما قدره المؤلف، وهو أن الله يقول لنجزينهم أحسن جزاء الذي كانوا يعملون، فهي على تقدير محذوف، نجزينهم أحسن جزاء. نعم، وأحسن جزاء بينه الله تعالى في قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهذا الجزاء أحسن جزاء ولا أحسن جزاء؟ لأن الجزاء غايته أن يكون مثل ما فعل الفاعل، لكن هنا يجازى بأحسن وأعظم. وعلى هذا فيكون أحسن ليس منصوبا بنزع الخافض كما قال المؤلف ونصبه بنزع الخافض الباء، بل هو مفعول ثان لقوله نجزي. والمفعول الأول هو أنهى، والنون في قوله نزلنهم بالتوكيد. هذا هو معنى الآية الكريم، يعني أن الله وعدهم بأمرين: بتكفير السيئات بالأعمال الصالحة، وبالجزاء على هذه الأعمال شبه أحسن جزاء، أحسن جزاء يعطونه، وذلك أن تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقول أحسن الذي كانوا يعملون من يقول المؤلف وهو الصالحات، فهذه الأعمال الصالحة التي يعملونها يجازيهم الله عليها أحسن ما كانوا أحسن جزاء يجازون به. ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، لما ذكر سبحانه وتعالى مجمل حقه وما توعد به المخالفين وما وعد به الموافقين قال ووصينا الإنسان بوالديه. وصيناه بهم أي عهدنا إليه بهم. والوصية إنما تكون في الأمور الهامة. وقوله بوالديه أي أمه وأبيه. حسنا قال المؤلف أي إيصاء ذا حسن. فعلى رأيه يكون قوله حسنا وصف أو وصفا لمحذوف، أي إيصاء حسنا. وحسن كما تعرفون مصدر وليست حسنا، فإذا كانت مصدرا فإنه يجب أن يقدر لها مضاف وهو ذا حسن. هكذا قال المؤلف. ويحتمل احتمالا قويا أن حسن هذه منصوبة في نزع الخاطر، أي عهدنا إليه بحسن، وأن الحسن هنا بمعنى الإحسان كما قال تعالى في آية أخرى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وهذا أقرب من تقدير المؤلف. والله أعلم. نعم. شلون رأيت الله؟ إيه والظاهر هذا هو الظاهر بعينه كما قال تعالى تجري بأعيننا تجري بأعيننا أي بمرء منا بأعيننا. على من ظن أن الله تعالى لا يقدر على الانتقام منه بعمل السيئات لقوله أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون. ويستفاد منه أيضا منها تهديد عامل السيئات بأخذ الله لهم وأنهم لن يعجزوا الله. ويستفاد من هذا تحريم ظن السوء بالله لقوله ساء ما يحكمون فإن من ظن أن الله